نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب جامع الأصول للحافظ ابن الأثير رحمه الله وغفر له. نعم اقرأ.
بداية الباب الثاني
اللي هو حديث أبي داود عثمان بن أبي حازم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين.
قال رحمه الله: الباب الثاني في فروع الجهاد وما يترتب عليه، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في الأمانة والهدنة، وفيه فرعان: الفرع الأول في جوازهما وأحكامهما. وذكر ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي حازم رحمه الله عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وإني مقبل بهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاهم فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته.
يعني هذا حق، إذا أسلموا أحرزوا أي حفظوا بالإسلام دماء أموالهم. في حديث غير هذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فإن فعلوا ذلك، في رواية: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك وقد عصموا مني أموالهم ودماءهم. نعم اقرأ.
فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أن كان لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، أنزل فيه أنا وقومي. فأنزله وأسلموا، يعني السليميين. فأتوا صخرا وسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى.
السليميين. نعم.
فأنزله وأسلموا، يعني السليميين. فأتوا صخرا وسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى. فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. قال: ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره برد الماء على معنى الاستطابة والسؤال، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء. والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لصخر، وحيث ملكه صخرا فإنما ينتقل ملكه عنه برضاه، وإنما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم تألفا لهم على الإسلام. وأما رده المرأة فيحتمل أن يكون ذلك كما فعله في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها، وقد يحتمل أن ذلك لأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن يرد المرأة وأن لا تسبى، لأن أموالهم ودماءهم وسبيهم كان موقوفا على ما يريه الله فيه، فكان ذلك حكمه، والله أعلم.
نعم، هذا الحديث بطوله إسناده ضعيف، لأن فيه عثمان بن أبي حازم ولا يصح حديثه، ولا يصح حديثه، لكن إحراز أو حفظ مال ونفس المؤمن إذا أسلم ماذا معلوم بالضرورة. حيث اللي بعده:
وذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الشخير رضي الله عنه قال: كنا بالمربد بالبصرة فإذا رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك. فناولناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن عقيش: إنكم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله؟ فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. قوله: كنا بالمربد بالبصرة، يعني اسم مكان في البصرة اسمه المربد، والأسماء لا تعلل سواء كانت أسماء قرى أو أسماء أناس. نعم. قطع من الأديم، يعني كتب عليها، لأنهم ما كان عندهم الورق، كان يكتبون على الجلد، مدبوغة. ناولنا، هذا فيه حرصهم على العلم، ليس من باب الفضول، لا حرص، لعلهم علموا أنه هناك شيء مكتوب ويريد الاستفادة. قال: ناولناها. نعم. قال رسول الله صلى الله قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل البادية، وقد نهى النبي عن التعرب، نهى عن سكن البادية صلى الله عليه وسلم، وقال من بدا جفا، والله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. ولكن من سكنها وهو لا يجد بدا من سكناها، يعني إبل هناك وما عنده بيت في المدن، وإلا في الأصل أن الإنسان يسكن المدائن لأنها أسهل، ولا العلماء يسكنونها فيستفيد من سكن المدن. ولذلك إذا صار في القرى أو في مكان بعيد عن العلماء يحصل في قلبه جفاء، وربما ابتعد عن الشرع حتى حصل ما لا تحمد عقباه في دينه. فالإنسان ما دام قريب من المدائن هو قريب من أهل العلم، إلا المدائن التي تخلو عن العلماء فلا حكم البادية، ولا حكم البادية إذا بلد ما فيها دروس وما فيها من بدا جفا. نعم. قال الخطابي أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل من يشهد الوقعة حضر الرسول أو غاب عنها، وأما الصفي فهو ما يصفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية مثلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة. طيب، ما الفرق بين الغنيمة حينئذ والفيء؟ الغنيمة ما أصابه المسلمون من أموال الكفار عنوة بالقوة عن قهر وغلبة، هذه الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن خمسه لله، فلله خمسه، هذه الجملة لله قيل للتبرك. نعم، قيل للتبرك، وإلا فهو لله والرسول شيء واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رزقه تحت ظل رمحه. إذا قال قائل طب الرسول كيف كان يكتسب؟ ما عنده وظيفة، كيف كان يكتسب؟ روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فلله خمسة، هذا للتبرك، ولا هو الرسول ذكر الله والرسول شيء واحد. فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربع أخماس لمن قاتل عليها. نعم، من قاتل في الجيش ومن حضر توزع بينهم أربعة أخماس، والخمس الباقي يوزع بين الرسول، نعم، وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخمس للرسول، خمس الخمس في حياته، لكن لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صار يصرف في مصالح المسلمين. وكان أبو بكر وعمر يجعلان هذا الخمس اللي كان للرسول بعد ما توفي في الكراع والسلاح الخاص بالجهاد. نعم، طيب، انتقل الفتاوى، اقرأ الفتاوى. نعم.